وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. وما زال الكلام موصولا حول مسألة العذر بالجهل. قال الشيخ المعلم رحمة الله عليه: فقد اتضح بحمد الله تبارك وتعالى تطابق فقد اتضح بحمد الله تبارك وتعالى تطابق العقل والنقل على أن من لم تبلغه دعوة أصلا ليس بمكلف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومعنى ذلك أنه سيختبر فين؟ في عرصات يوم القيامة. قال: وأخطأ آخرون فزعموا أن الآية اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تتناول العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا بمعذبين على ما كان منهم من الشرك وغيره. وقد رد النووي في شرح مسلم هذا القول فأجاد: أمليته عليكم، صح؟ طيب. وكأن هؤلاء القوم توهموا أن معنى الآية وما كنا معذبين أحدا من أمة حتى نرسل إليها رسولا، ثم توهموا أنه لم يرسل إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول أو الرسل الذين أرسلوا إلى العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت قد اندرست شرائعهم، فصار العرب كمن لم يرسل إليهم رسول حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليه. وقد أخطأوا في كلا الأمرين. أما الأول فإن الآية مطلقة. أي آية؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمعنى وما كنا معذبين أحدا حتى نرسل رسولا، فتتناول كل أحد وكل رسول، سواء من كان من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كان من غيرها. وإنما الشرط بلوغ الدعوة فقط، على ما تقدم مع قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغلط في هذا مبني على الغلط في فهم ما أشار إليه القرآن وصرحت به السنة من أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يرسل إلى قومه خاصة. ودي من خصائص النبي محمد، أنه أرسل إلى الناس عامة، وفي هذا دليل على أن دعوته ورسالته هي آخر الدعوات والرسالات، لأنه أرسل إلى الناس عامة. يقول: فتوهموا أنه إذا أرسل إلى قومه خاصة لم يكن له بغيرهم علقة. والحق أن معنى إرساله إلى قومه خاصة أنه لم يؤمر بالتجرد لتبليغ غيره وبذل المجهود فيه كما أمر بذلك في قومه، بل يكفيه في غير قومه ما تيسر له من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا لقيهم وأمن من شرهم ونحو ذلك. فلما أرسل هود إلى عاد كان غيرهم من الأقوام الذين بلغتهم دعوته على قسمين: أمة فيها رسول حي أو قد مات لكن شريعته باقية محفوظة، فهؤلاء يكفيهم رسولهم ولا يلزمهم أن يأتوا هودا. وأمة لم يبعث إليها رسول أو بعث ثم مات واندرست شريعته أو بعضها، فهؤلاء يلزمهم أن يأتوا هودا ويطيعهم. قال الحليمي في منهاجه: إن العاقل المميز إذا سمع آية دعوة كانت إلى الله تعالى فترك الاستدلال بعقله على صحتها، وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضا عن الدعوة فيكفر. تاني: إن العاقل المميز إذا سمع آية دعوة كانت إلى الله فترك الاستدلال بعقله على صحتها، وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضا عن الدعوة فيكفر. أظن الكلام واضح في كل من سمع عن دعوة النبي محمد. ده مجرد السماع فقط، كلام واضح نقل عن روح المعاني للألوسي. نعم. يسأل أخونا عن ورقة بن نوفل كان مطالب دعوة، لا لم يكن مطالب بدعوة إبراهيم، بل كان من أهل النصرانية ملزم بها لأنه كان من أهل الشام أصالة. لا لا لا، ولا ريب أنهم إذا جاءوه لم يقل لهم لا شأن لي بكم إنما أرسلت إلى غيركم. وفي الفتح في الرد على من زعم أن رسالة نوح كانت عامة بدليل أنه دعا على جميع أهل الأرض فأغرقوا، ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب. وإلى هذا نحى ابن عطية في تفسيره سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. أقول: وكان نوح قريب عهد من آدم، فكأن أهل الأرض كانوا في عهده قليلا متقاربين. نعم. نهي حاضر. قال الحلمي في منهاجي: إن العاقل المميز، يعني واحد عاقل وصل إلى سن التمييز اللي هو البلوغ ورشيد، إذا سمع آية دعوته، آية من كتاب وحي تدعوه إلى الله كانت إلى الله، فترك الاستدلال بعقله على صحته، وهو من أهل الاستدلال والنظر، يعني بلغته دعوة نبي من الأنبياء وعقله معه، ويستطيع أن يستدل على صحة دعوة هذا النبي، فترك هذه الآية معرضا عنها، هذا كفر الإعراض، هذا كفر الإعراض. ومن أجل هذا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم واضح، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، مجرد السماع فقط، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النور. قلنا الأمة هنا أمة الإيه؟ الدعوة. طيب، يقول: وفي الفتح في الرد على من زعم أن رسالة نوح كانت عامة بدليل أنه دعا على جميع أهل الأرض فأغرقوا، ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب. وإلى هذا نحى ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. كم يا أخواننا مدة سيدنا نوح؟ 1050. حتى بعض العلماء قالوا، ولكن هو رأي مرجوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. قال بعض أهل التفسير: 1000 سنة إلا 50 عاما هي مدة دعوته وليس مدة إقامته، ولكن هذا خلاف النص، بل الصواب أنه مكث 50 و900 منذ مولده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. أقول أي المعلم: وكان نوح قريب عهد العهد من آدم، فكأن أهل الأرض كانوا في عهده قليلا متقاربين، لم ينتشروا في الأرض كلها وإنما هم في إقليم واحد، ولم يثبت بدليل صحيح ما يخالف ذلك. وليس في الإسلام ما ينص على أن آدم كان قبل 6000 سنة ولا أكثر ولا أقل، وكذلك نوح، وإنما عندنا قوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرة. وما في الكتاب الذي يزعم اليهود والنصارى أنه التوراة من تحديد المدة لا نقول بصحته، وقد أبطله الأوروبيون أنفسهم. وقد كان موسى رسولا في الأصل إلى قومه بني إسرائيل، ولم يكن عليه بمقتضى أصل الرسالة أن يتجرد لتبليغ فرعون وآله، وإنما أمر بالذهاب إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائيل. أخونا يقول: لم يبعث رسول أو بعث ثم مات واندرست شريعته أو بعضها، فهؤلاء يلزمهم أن يأتوا هودا أو يطعوه. كيف يعلموا أنه كان هناك شريعة أو نبي اسمه هود وقد اندرست شريعته؟ هعيد الفقرة تاني لأن أنت أشكل عليك الكلام، ورجاء يا أخوانا الكتاب أسلوبه عالي شوية، أرجو أن تركزوا، ركز معايا تاني معلش نعيد تاني. فلما أرسل هود إلى عاد كان غيرهم من الأقوام الذين بلغتهم دعوته على قسمين، أمة فيها رسول حي أو قد مات ولكن شريعته باقية محفوظة، فهؤلاء يكفيهم رسولهم ولا يلزمهم أن يأتوا هودا. كويس، يعني يريد أن يقول نبي الله هود كان على وجه الأرض وفي أنبياء أخر، وإحنا قلنا تعاصر الأنبياء في عصر واحد دلت الأدلة الشرعية عليه ولا ما دلتش؟ دلت عليه، واخد بالك؟ يبقى هنا بيقول ايه، فهؤلاء يكفيهم رسولهم ولا يلزمهم ان ياتوا، وامه لم يبعث اليها رسول او بعث ثم مات واندرست شريعته او بعضها، فهؤلاء يلزمهم ان ياتوا هدى ويطيعوا لانهم سمعوا به وعلموا به، فيلزمهم ان ياتوه ويطيعوا. يقول وقد كان موسى رسولا في الاصل الى قومه بني اسرائيل، ولم يكن عليه بمقتضى اصل الرساله أن يتجر لتبليغ فرعون وآله، وإنما أمر بالذهاب إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائيل، فإنه كان يستعبدهم ولا يمكن تبليغهم كما يجب وإقامة الشريعة فيهم حتى يخلصوا من الاستعباد ويصيروا إلى بلد لا معارض فيها لإقامة الشريعة. قال تعالى ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، إلى أن قال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. وقال تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إلى قوله فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب. وقال سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، إلى قوله فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فظهر بما ذكر أن جد موسى عليه السلام في تبليغ فرعون كان مداره على أن يرسل معه بني إسرائيل، فلو أن فرعون أرسل معه بني إسرائيل لذهب معهم ولم يتشاغل بتبليغ فرعون وملئه، لأنه في الأصل لم يرسل إليه، ومع هذا فقد لزمهم الإيمان به وقامت عليهم الحجة وبلغهم هو من أصل الدين ما دعت إليه الحاجة، ولو أرسلوا معه بني إسرائيل لكان عليهم بعد ذلك أن يأتوا حيث كان ويؤمنوا به ويتعلموا منه، وقد قبل الله تعالى إيمان من آمن منهم كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والسحرة وعذب الباقين. وكذلك قاتل موسى وخلفاؤه الأقوام الذين كانوا مستولين على الأرض المكتوبة لبني إسرائيل، ولا نشك أنهم دعوهم إلى الإيمان ولزمتهم الحدة، وإن لم يكونوا من قوم موسى الذين أرسل إليه. وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر، اكتب عندك والمعتمد أن الخضر نبي وأنه مات. والمعتمد أن الخضر نبي وأنه مات. وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر ما فعله مما ظاهره المنكر. نعم. لم يرسل إليه. في أصل الرسالة. ولكن من توابعه ولما بلغه وتمادى وبدأ يجادل نبي الله موسى أقام نبي الله موسى عليه الحجة. نعم، هذا بعد أن أمره إلى بني إسرائيل ثم بعد ذلك أمره إلى فرعون، يبقى معني ليس في أصل الإرسال إلى فرعون، يعني تباعا. نعم فضل حمد. أخونا بيقول المعتمد أن الخضر نبي. نعم، وهذا الذي حررناه في بعض دروسنا نقلا عن الأكابر من أهل العلم. أخونا يسأل ويقول إلى من أرسل؟ أرسله ربنا إلى طائفة من الناس ولكن لم يأتي ذكره، كما ذكر ربنا عز وجل نبي الله إلياس واليسع، هل ذكر قومهم أم لم يذكرهم؟ لم يذكر، لكن أصله ربنا عز وجل. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الخضر نبي، والنبي هو من أمر بتجديد رسالة رسول قبله ولم يؤمر بالبلاغ على اختلاف عند علماء العقائد. نعم. طيب طبعا يا مشايخ، بنص القرآن قال الله عز وجل في التنزيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا نص، عشان كده عندنا من عقيدة أهل السنة في الأنبياء والرسل أن الله فضل بعضهم على بعض. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن الله سبحانه وتعالى اصطفى 5 منهم وهم أولو العزم، وذكروا في آيتين من القرآن، في سورة الشورى شرع لكم من الدين، وفي سورة الأحزاب اللي هي إيه؟ ها؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية. وأفضل الخمسة كما تعلمون هو محمد صلى الله عليه وسلم، كويس؟ والذي حدث كما دلت السنة على ذلك سبب لقيا نبي الله موسى مع نبي الله الخضر أن الله عز وجل عتب على نبيه موسى، والحديث عند البخاري من رواية أبي بن كعب أن نبي الله موسى وعظ قومه موعظة بليغة، فلما وعظهم قام رجل وقال يا نبي الله هل يوجد من هو أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه، ركز في الحديث، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني إيه العتب؟ ما جاش في كلمة لا، لا، لأن نبي الله موسى يعذر في ذلك، نبي ومكلم فلا يود أعلم مني، ولكن العتب جاء أنه لو كان قال لا والله أعلم لانتهى الأمر، فالعتب هنا بنص العدو، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وقالوه إيه الله أعلم. فأراد المولى عز وجل أن يحدث لقاء بين نبيه موسى ونبيه الخضر حتى يعلم بطريق العلم التجريبي أنه يوجد أعلم منه وأن فوق كل ذي علم عليم. هذا الذي أتانا عن نبي الله الخضر. أما بعث إلى أي بلد وإلى أي قرية وما اسم شريعته وما اسم الكتاب الذي نزل إليه لا ندري، بدليل إيه؟ أن نبي الله الخضر قال نبي الله موسى يا موسى إني على علم علمنيه الله لست تعلم، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية أن نبي الله الخضر لم يكن مرسلا إلى موسى، ونبي الله موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر، ثم قال أي شيخ الإسلام والخضر لم يكن مأمورا باتباع شريعة نبي الله موسى، ولا موسى كان مأمورا باتباع شريعة نبي الله الخضر. يبقى داش محمد لقاء معين لعلة ولحكمة معينة أرادها الله عز وجل. وباب الغيبيات باب إيه يا مشايخ؟ لا نقول فيه إلا بالإيه؟ بالدليل الشرعي. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ طيب خد بالك. وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر ما فعله مما ظاهره المنكر. طب لما تبين له الأمر أنكر أم لم ينكر؟ خلاص. ولم يمنعه من ذلك أنه ليس من قومه الذين أرسل إليهم. وهكذا نجد سليمان عليه السلام لما تيسر له أن يدعو سبأ دعاهم وتوعدهم بأن يغزوهم فجاءوه عليه وأسلموا معهم. وكذلك نجد الإسلام وجد جماعة من العرب قد تهودوا، وآخرين منهم ومن الروم والحبش وغيرهم قد تنصروا فعملهم معاملة أهل الكتاب، ولم يقل لهم إن موسى وعيسى لم يرسل إليكم. وهذا يوسف عليه السلام تدل قصته على أنه لم يكن رسولا إلى أهل مصر، فإنه لما قابل الملك لم يدعوه بل سأله أن يوليه الخزائن فتولاها منه، ثم كان إذا جرى بينه وبين آخر نزاع، طب اكتب عندك كده ونبي الله يوسف ما سأله ولاية الخزائن إلا لما مكنه الملك. ونبي الله يوسف لم يسأله ولاية الخزائن إلا لما مكنه الملك. قال إنك لدينا اليوم مكين أمين. وكذلك نجد الإسلام وجد جماعة من العرب قد تهودوا وآخر منهم من الروم والحبش وغيرهم قد تنصروا في عملهم معاملة أهل الكتاب ولم يقل لهم إن موسى وعيسى لم يرسل إليكم. ماذا تريد؟ لا ده قبل الإسلام. ركز. قبل الإسلام وجد انتبه. نعم. نبي الله يوسف لم يسأله ولاية الخزائن إلا بعد أن مكنه الملك. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اكتب عندك وإن جاز في شريعة نبي الله يوسف. وإن جاز في شريعة نبي الله يوسف طلب الولاية فهي في شريعتنا منسوخة. لأنه دعاهم وأبوا فغزاهم بوحي من الله. معايا يا شيخ؟ الله يكرمك. عندنا عقيدة أن كل الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة. معايا؟ وممكن من خلال الدعوة يأمره ربنا عز وجل إلى قوم بجوار قومه. أما أنه يبعث إلى أهل الأرض قاطبة قبل النبي محمد لا يوجد. وفي فرق بين هو كان مبعوث في بني إسرائيل مثلا في بلاد الشام وعلم بسبأ فدعاها وحدث ما حدث كما هو معلوم. ولكن هل نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو كل أهل الأرض؟ لا، النبي محمد فقط. تفضل. مظبوط. لا طبعا، أخونا يسأل بيقول الله سبحانه وتعالى أمر الناس أو المرسلين بعبادة الله وحده أو بتوحيد الله سبحانه. وتوحيد الله عز وجل كما قلنا لابد أن يكون بالقلب وبالجوارح، لأن الأصل إرسال المكلفين بالعبادة. وقلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا إيه؟ إيه معنى يوحدون؟ أحسنت، يفرد الله بالعبادة. يبقى في عبادة، والعبادة كما تعلمون باللسان وبالجوارح وبالقلب. قلنا آخر حاجة إيه؟ فهو في شريعتنا منسوخ. فهو في شريعتنا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يقول وهذا يوسف عليه السلام تدل قصته أنه لم يكن رسولا إلى أهل مصر، فإنه لما قابل الملك لم يدعوه بل سأله أن يوليه الخزائن فتولاها منه. ثم كان إذا جرى بينه وبين آخر نزاع يكون الحكم على دين الملك كما يدل على قوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ثم نراه لما كان في السجن وسأله الرجلان عن حلمهما فآنس منهما الإقبال عليه وحسن الظن به، تلطف في دعائهما إلى الإيمان. قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. طبعا دي مشكلة كبيرة يا أخواننا كده، وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم فسر لهم رؤياهما. ولابد أنه بعد أن تولى الخزانة كان يدعو الناس بحسب ما تيسر، كما يصنعه النبي مع من لم يؤمر بالتجرد لتبلغه، أو قل مع غير قومه الذين أرسل إليه، وهكذا ينبغي أن يكون فعل أبوه يعقوب عليه السلام بعد ورود مصر. ومما يدل على هذا ما أخبرنا الله به عن مؤمن آل فرعون قوله لقومه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. زعم بعضهم أن يوسف هذا غير ابن يعقوب، كأن هذا الزاعم فهم من هذه الآية أن يوسف هذا كان رسولا إلى المصريين الرسالة الخاصة كما أرسل هود إلى عاد، وعلم أن هذا لا ينطبق على يوسف بن يعقوب لما مر. والصواب أن الآية لا تدل على ما ذكر، بل تدل أن يوسف كان رسولا أي إلى أهل بيته من لعله تبعه من قومهم، ولكنه تيسر له أن يدعو المصريين ففعل، والله أعلم. وهكذا ما اشتهر بين أهل العلم من أن من الأنبياء من لم يكن رسولا، ويفسرون ذلك بأنه لم يؤمر بالتبليغ. لا أرى هذا التفسير على إطلاقه، وإنما معناه الصحيح أنه لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجد فيه لا لقومه ولا لغيره، وإنما يؤمر بما تيسر له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله وجيرانه ومن يأنس به، فيكون حاله مع الناس كلهم كحال هود مع غير قومه الذين أرسل إليهم على ما تقدم. وعلى هذا فمن بلغه وجود نبي غير رسول يكون حاله كمن بلغه وجود رسول في قيام الحجة، إذ لا يظهر فرق. وعلى هذا فكلمة رسول في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا المراد بها والله أعلم ما يعم النبي، ولا حاجة لدعوى المجاز ولا إلى ما قيل إن كل نبي فهو رسول إلى نفسه، بل كل نبي يصدق عليه أنه رسول، لأنه لابد أن يؤمر بالتبليغ وإن لم يؤمر بالتجرد له والجد فيه. وقد قال الله عز وجل في التنزيل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فدلت الآية أن كلا من الرسول والنبي مرسل. نعم، إذا أطلق الرسول فالظاهر منه أنه المأمور بالتجرد للتبليغ والجد فيه، لأن معنى الإرسال فيها أقوى، ولكن ذلك لا يمنع من حمل الرسول في بعض الموارد على ما يعم النبي الذي لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجد فيه، إذ دل الدليل على العموم، والدليل هنا ما مر، إذ لا يظهر فرق بين ما بلغه إرسال الرسول ومن بلغه إرسال النبي في قيام الحجة، والله أعلم. وأما القول بأنه لم يبعث إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيرده أن من كان منهم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام فقد دخلوا في رسالتهما، إذ لا شبهة أنهما كانا مرسلين إلى أبنائهما، ومن كان مرسلا إلى قومه فهو مرسل إلى ذريتهم ما تناسلوا، وأما الباقون فقد دخلوا في رسالة إسماعيل كما جاء أنه أرسل إلى جرهم، وجاء أن عادا وثمود من العرب، وقد أرسل إليهم هود وصالح. فأما قوله تعالى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، فالمراد بالقوم كما هو الظاهر من بلغتهم بعثته صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيره، وهؤلاء لم يأتيهم أنفسهم رسول نذير قبله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من ذلك أنه لم يأتي أسلافهم نذير كيف ومن أسلافهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما نبيان مرسلان، ومن أسلافهم أبناء إسماعيل لصلبه وقد أنظرهم أبوهم إنظارا مباشرا، وهكذا يقال في آيات أخرى. وأما قوله سبحانه وتعالى في أول سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فالمراد آباؤهم الأدنون كما هو في الحق كما هو الحقيقة، فإن حمل على ما يعم الأجداد وإن علوا فلابد من قصره على بعض الطبقات لما تقدم. وأما القول بأن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد كانت إن درست قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فخطأ القائلين به من وجهين. يبقى من درست، كلمة درست أي بالكلية، لا، إن درس الكثير منها ولكن بقي أصلها كما تقدم في كلام القس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل. يقول وأما القول بأن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد كانت إن درست قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فخطأ القائلين بهم من وجه، الأول أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وآبائهم وأجدادهم فصاعدا، وقضية ذلك أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إن درست قبل أن يشرك أحد من العرب، وهذا قول لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه. الدليل طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس من العرب أنهم من أهل النار، والأصل عندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فعلم من الأمرين أن هؤلاء بلغتهم دعوة الرسول. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أخا بن كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. اكتب عندك قصبه أي أمعاءه. وفي رواية وكان أول من سيب السيوب، والحديث في المستدرك وفيه هو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وفي رواية هو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وفي أخرى أول من غير عهد إبراهيم ونصب الأوثان. اكتب عندك. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصيلة ولا حام. كان يبقى على المغرب شيء صدق. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. اكتب عندك البحيرة هي الناقة، البحيرة هي الناقة، تلد خمسة أبطن الأخيرة أنثى. هي الأنثى هي الناقة تلد خمسة أبطن الأخيرة أنثى شقوا أذنها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه الأربع أشياء لابد أن تعرف معناها. قلنا البحيرة هي الناقة تلد خمسة أبطن الأخيرة أنثى، الأخيرة أنثى شقوا أذنها وتركوها طرعا. شقوا أذنها وتركوها طرعا دون أن يستعملها أحد، دون أن يستعملها أحد في ركوب أو حلب. أو حلب يعني لا تحلب ولا ترك. ده إذا ولدت خمسة أبطن والأخيرة كانت أنثى فعلوا فيها هذه الفعل. طبعا كل هذا من عند أنفسهم كما قال عز وجل: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. السائبة، السائبة هو البعير الذي يسيب، وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نظر فقال: إن شفاني الله، أو شفي مريضي أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها، فلا تحبس عن مرعى ولا ماء ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة، أو للسطر الوصيلة، فمن الغنم إذا ولدت سبعة أبطن، نظروا فإذا كان السابع ذكرا، فإذا كان السابع ذكرا ذبحوه، فأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا: واصلت أخاها. فلم يذبحون، وكان لبن، الأنثى حراما على النساء. وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. فإن مات من الذكر أو أنثى اللي هم استحيوا أكله الرجال والنساء. الحام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا حمي ظهرهم، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء. حمي ظهرهم فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء. فإذا مات أكله الرجال والنساء. انتهى ما نريد إملاؤه، نرجع إلى الكتاب. يقول: وأما القول بأن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد كانت اندرست قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فخطأ القائلين به من وجهين. الأول أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وآبائهم وأجدادهم، فصاعدا وقضية ذلك أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من العرب، وهذا قول لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أخا بني كعب، هؤلاء يجر قصبه في النار، وفي رواية: وكان أول من سيب السيوف. والحديث في المستدرك وفيه: هو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وفي رواية: هو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وفي أخرى: أول من غير عهد إبراهيم ونصب الأوثان. وقد وردت آثار في سبب نصبه للأوثان وسبب إشراكه في التلبية، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني أنهم يطلقون العذر، فشمل العذر في الشرك والعذر في المعاصي، وذلك يقتضي أحد أمرين: ما إنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس بعضها سقط التكليف بباقيها، وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام كانت قد اندرست بجميع فروعه. ولا أرى عاقلا يقدم على الأول ولا عارفا يقدم على الثاني. عشان كده دايما قاعدة عند علماء الأصول أن الواجبات الشرعية تجب ولا يعلق وجوب بعضها على بعض. تاني، الواجبات الشرعية تجب ولا يعلق وجوب بعضها على بعض. فمن ترك الصيام لا يقال له لا تزكي، أو إذا أردت أن تزكي لابد أن تصلي أن تصوم، لا، بلا علاقة بين هذا وبين ذاك، كل فرد منوط بنفسه. طبعا لا يستثنى من ذلك إلا الشهادتان، فإذا نطق لم ينطق الإنسان بشهادتين لا يقبل منه إيه؟ لا يقبل منه شيء. كذلك مش معنى إن شيء من الشريعة اندرس تسقط بقية التكاليف بالشريعة، هذا كما قال الشيخ هنا لا يقدم عليه عاقل. نعم نعم، بالنسبة لصيام رمضان لمن لم يصلي، على قولين معتبرين لأهل العلم مبنيين على أصل، وهو: هل ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة أم لا؟ الذي نعتقده ونراه وهو الصواب إن شاء الله أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة. ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما من صلى بعضا وترك بعضا فهذا الذي نراه فيه اختلاف بين أهل العلم، أما تركه للصلاة بالكلية فلا شك في كفره. وبناء على ذلك، من ترك الصلاة بالكلية كيف يصوم وهو كافر؟ والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان الرجل مسلما، وهذا خرج من الملة عياذا بالله. لا احنا قلنا كلام واضح ومحدد، ترك الصلاة بالكلية، أما صلى جمعة صلى فرضا فهذا الذي فيه اختلاف بين أهل العلم. أرجو من أخواتنا النساء يشددن على الصبية لأنهم يعني يتسببون في شغل إخواننا من الطلبة. فأما قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالمعنى أنه لو لم يرسل إليهم رسول لقالوا ذلك على جهة الاعتذار، فقطع الله عذرهم. ولا يفهم من ذلك أنه لو لم يرسل الرسول فقالوا ذلك لقبل منهم وعد عذرا لهم. وقد دل قوله تعالى بما قدمت أيديهم أنهم مؤاخذون بأعمالهم على فرض عدم الإرسال وإظهار الاعتذار، فكذلك يقال في من هلك قبل البعثة. وقد قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وليس المعنى أنه لم يأتي أسلافهم كما هو واضح، ولا يفهم منه أنه لو لم يبعث رسول فقالوا ذلك لكان عذرا مقبولا، فكذلك لا يكون من هلك من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معذورا على الإطلاق، فكذلك العرب. وقال تعالى وهذا كتاب، إلى قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فهذا اعتذار قطعه الله تعالى مع العلم بأنه لو أرسل إليهم رسول بلا كتاب لقامت عليهم الحجة. وإن كان ذاك الاعتذار باقيا فكذلك من هلك منهم قبل بعثة الرسول وإنزال الكتاب بالنسبة إلى ما قامت عليه الحجة. حصل الكلام ده كله يا أخوانا تحقيق الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أصل. وكل من لم تبلغه دعوة رسول فإن كان معذورا يمتحن في عرصات يوم القيامة، وإن كان غير معذور فالله سبحانه وتعالى يحاسبه. وأما قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، إلى قوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق، ثم إما أن يكون ألف القرى للاستغراق والكلام على سلب العموم، وأما القرى مكة والمعنى ما كان ربك ليدمر على جميع القرى حتى يبعث رسولا في مكة فأنت ذلك الرسول، وهذا التدمير هو الموعود به عند قيام الساعة. فحاصل المعنى ما كان ربك ليقيم الساعة حتى يبعث رسولا في مكة فأنت هو، وهذا معنى صحيح لا غبار عليه. وإما أن تكون أل الجنس وأم القرى أعظمها، والمعنى ما كان ربك ليدمر على طائفة من القرى حتى يبعث في أعظمها رسولا كما بعث في القرية العظمى من قرى عاد وهود فلما كذبوه دمر الله تعالى على القرى وهكذا، وهذا معنى صحيح أيضا، وبقية احتمالات أخرى ما بين باطل وضعيف فلا حاجة للإطالة. والمقصود أنه ليس في الآية ما يدل على أن المشركين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم معذورين مطلقا. فصل. العرب بعد إسماعيل عليه السلام فريقان. العرب بعد بعثة إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فريقان. الفريق الأول ذريته وهم بنو عدنان. طبعا كما تعلمون لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان. والفريق الثاني من عداهم، فأما ذريته فإنها لزمتهم شريعة أبويهم إبراهيم وإسماعيل والتزموها، وأما من عداهم فإنها لزمتهم ببلوغ الدعوة، فمنهم من التزمها ومنهم من أبى، والذين أبوا منهم من تهود بعد ذلك كسبأ الذين اتبعوا سليمان عليه السلام في ملكتهم كما قصه الله تعالى في كتابه في سورة النمل، ومنهم من تنصر كأهل نجران، ومنهم من بقي على شركه. وكلامنا الآن في الذين اتبعوا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فنقول إنهم بقوا محافظين عليها أمدا طويلة. ففي كتاب أرمية الإصحاح الثاني: لذلك أخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم، فاعبروا الجزائر كتيم، وانظروا وأرسلوا إلى قيدر، وانتبهوا جدا، وانظروا هل صار مثل هذا، هل بدلت أمة آلهة وهي ليست بآلهة، أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. قيدر، ويقال قيدر، وهو اسم ابن إسماعيل كما هو مذكور في الإصحاح 25 من سفر التكوين. وذكر معه نبايوت، وأكثر النسابين من العرب أن نابت ويقال نبت هو ابن قيظار ابن إسماعيل، وإليه نسب عدنان. ولا مانع أن يكون لإسماعيل ابن اسمه نبايوت ونابت أو نبت، ثم سمي ابن قيظار نابتا أو نبتا باسم عمه. وما وقع لبعض النسابين من قولهم في نسب عدنان نابت أو نبت ابن إسماعيل، فكأنهم أسقطوا قيظار اغترارا بما حكى عن التوراة وغير ذلك. وأنشد ابن إسحاق لقصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا فيها: فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيظر والنبيت، أراد بالنبيت أبناء نابت، والله أعلم. فمعنى قول وأرسلوا إلى قيظر أي أرسلوا إلى بلاد بني قيظر وهي الحجاز وما حولها، وقوله وانتبهوا جدا يشير به والله أعلم إلى تدبر الفرق بين بني إسرائيل وبين قيظر، وبني قيظر بنو قيظر ومحافظون على شريعة إبراهيم لم يبدلوا ولم يغيروا مع مرور الزمان، وبنو إسرائيل قد بدلوا شريعة موسى وكان بعد إبراهيم بزمان، ومع ذلك كانت عندهم التوراة، ثم تسلسل فيهم الأنبياء كداود وسليمان ومن بعدهما. وقوله هل بدلت أمة آلهة إلى آخره يعلم منه مع ما تقدم أن بني قيظر لم يبدلوا كما بدل بنو إسرائيل. والسفر المذكور يصرح بأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام ونصبوها في بيت المقدس، فراجعه إن شئت. طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن التبديل أن يغير الإنسان الشريعة وينسبها إلى الله عز وجل، أما إذا غيرها ولم ينسبها إلى الله فهو من الاستبدال، ففرق بين الأمرين. واستمر بنو إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام على المحافظة عليها، فبعث عيسى عليه السلام وهم على ذلك، ورفع وبدلت شريعته وهم على ذلك، حتى بدلها ذلك الخبيث عمرو بن لحي. وقد تأملت أنساب الصحابة الذين أسلموا من ذرية عمرو بن لحي كأكثم بن الجون وسليمان بن صرد وعمرو بن سالم وبديل بن ورقاء وعمرو بن الحمق وجويرية أم المؤمنين وغيرهم، فإذا بين كل منهم وبين عمرو بن لحي 9 آباء وربما زاد أبا أو نقص، وبين عمرو بن لحي وبين معد بن عدنان 5 آباء عند من يقول وهو من ذريته كما وظاهر الحديث الصحيح المتقدم، فإن خندف هو زوج إلياس بن مضر بن نزار بن معد. وأما على المشهور أن لحي لقب واسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وأنه إنما نسب إلى قمعة بالتبني أو غيره، فإنه يكون في عهد النضر بن كنانة بن مدركة ابن إلياس أو قبله وهو أظهر. فقد كان لكنانة ابن اسمه عبد مناة، ولاد ابن طابخة ابن إلياس ابن اسمه عبد مناة أيضا، والظاهر أن هذا الاسم إنما سموا به بعد التبديل، ومثله زيد مناة وعبد اللات وتيم اللات وعبد العزة وغيره والله أعلم. وقد حكى ابن الكلبي وغيره أن معد بن عدنان كان على عهد عيسى عليه السلام، وبين مولد عيسى ومولد محمد عليهما الصلاة والسلام نحو 600 سنة، فعلى هذا يكون بين عيسى عليه السلام وبين تبديل عمرو بن لحي نحو 200 سنة. ومن تتبع تاريخ النصرانية علم أنها لم تكد تمضي 100 سنة بعد رفع عيسى عليه السلام حتى بدل جمهور أتباعه أشنع تبديل، وظهر بما تقدم أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقيت محفوظة في ذريتهما العرب، ومن وافقهم حتى بدلت شريعة موسى والآن بعده وشريعة عيسى، وكانت آخر الشرائع تبديلا. أما من كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو بن لحي أو بعده وبقي متمسكا بها فلا ريب في نجاته، لأنهم كانوا على شريعة صحيحة لم تبدل ولم تنسخ، ولم يلزم أهلها إجابة أحد من الأنبياء الذين بعثوا بعد إسماعيل أنه لم يبعث أحد منهم إلى ذرية إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم. وقد قدمنا أنه إذا بعث رسول إلى أمة وكان هناك أمة أخرى على شريعة لم تبدل لم يلزمها اتباع ذلك الرسول. وأما عمرو بن لحي ومن وافقه على التبديل وكذا من جاء بعده فاتبعه مع علمه بالتبديل فهؤلاء هالكون لا محال. وأما من بعد هؤلاء إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالكلام فيهم يستدعي بعض البسط، فأقول إن القوم وأما من بعد هؤلاء إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالكلام فيهم يستدعي بعض البسط. خدوا بالكم القضية دي مش سهلة. ليه؟ لأن الانحراف جاء عند بعض التكفيريين بأنهم استدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار على أن مشركي العرب لم يرسل إليهم رسول ومع ذلك عذبوا، فدل، وده كلام المعتزلة اللي بيتبناه الخوارج الآن الذين يكفرون بإطلاق، قالوا إن هؤلاء القوم ما بعث إليهم رسول ومع ذلك بنص الحديث في النار. طيب على أي أساس؟ على أساس أن العقل أو الفطرة دلتهم على التوحيد، فلما أشركوا لم يعذر. فالموضوع مش، ما تفكرش إن هو تاريخ بنسرده، لا، خدوا بالك كويس لأن الزلل بيأتي من هنا. ولعلكم تذكرون في بعض المباحث الذي أمليناها عليكم إن مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة أن العقل يحسن الأشياء ويقبحها ويلزم من تحسين العقل العمل والثواب، ويلزم من تقبيح العقل الترك والعقاب إذا فعل، وده مخالف، فاستدلالهم غير صحيح. طب استدلاله ما يكمن على إيه؟ يكمن أن نثبت أن العرب قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، ودل من لنا من كلام الإمام، ليسوا من أهل الفترة. يقول إن القوم كانت قد بلغتهم أصل دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلم يزالوا يعرفون أن إبراهيم رسول الله وأنه جاء بشريعة من عند الله، وكانوا يدعون أنهم على دينه. ذكر ابن إسحاق اجتماع زيد بن عمرو بن نفيل، تقرأ نفيل ونفيل فلا يشكلن عليك، وورق بن نوفل ورجلين آخرين ونجواهم، قالوا، فقال بعضهم تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنفية دين إبراهيم، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف ولم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميت والدم والذبائح التي تتبع على الأوثان، ونهى عن قتل المؤودة، وقال أعبد رب إبراهيم وبادي قومه بعيب ما هم عليه. قال ابن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبي عن أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا يسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيدي ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وهو كان على شيء يسير منه، ولكن الذي بلغه الذي، وخص أنه هو أراد أن يتلمس الدين فما وجد، يعني كل ما يسأل في من حوله يجد أسوأ شيء فبقي على ما هو عليه. يقول ثم يقول اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكن لا أعلم، ثم يسجد على راحته. ثم قال وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل أن زيدا كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، عدت بما عاد به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم إذ قال أنفي لك اللهم عاني راغم مهما تجشمني فإني جاشم، إلى أن قال ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل فجال الشام كلها حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعم. فسأله عن الحنفية دين إبراهيم فقال إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، ولكن قد أضل زمان نبي يخرج من بلادك. قد يا أخوان مفيش ولا واحد منصف من الأحبار والقساوسة إلا وهو يعلم ذلك، ولا واحد. فكون أن يقال القوم إن هؤلاء في وقتنا الحاضر يعذرون بجهلهم هذا أمر بعيد. أقول أي المعلم وأثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرج عن ابن عمر قصة زيد في مسألته لعلماء اليهود والنصارى، وذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدحة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وذكر في الفتح أي في فتح الباري شهيدا لقصة الصفرة من حديث زعيد بن زيد، وفيه فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان في صفرة لهم، فدعياه فقال يا ابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك. أقول وهذا حديث في مسند الإمام أحمد. كما تعلمون أكرمكم الله لا تكليف إلا برسالة. وذكر الحافظ حديث زيد بن حارثة وسأذكر بعده إن شاء الله. وذكر ابن إسحاق اتخذ قريش الأصنام ثم قال وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده. أقول ولعلمهم بأن احترامها من دين إبراهيم الذي بلغه عن ربي عز وجل لم ينعتوها بالألوهية كما نعتوا أصنامهم، ولم يصفوا احترامهم لها بأنه عبادة لها كما قالوا في أصنامهم، بل كانوا يرون أن احترامهم لها عبادة لله عز وجل، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله. وذكر ابن إسحاق شأن زمزم وتجديد عبد المطلب لها وقول قريش إنها بئر أبينا إسماعيل. وبالجملة فالشواهد على ما ذكرت من معرفتهم بأصل دعوة إبراهيم وإسماعيل ودعواهم أنهم على دين إبراهيم كثيرة، وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فقد كان بقي فيهم من شريعة إبراهيم عليه السلام أشياء، منها في العقائد علمهم بأن الله هو الحق، قال قائلهم وأنشده بين ظهرانيهم فلم ينكروه ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وذكر الله تعالى والثناء عليه والقسم به في كلامهم أكثر من أن يحصل، بل شهد الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه بأنهم يعترفون بربوبيته، وأنه الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر، له الأرض وما فيها، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، خلق السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وسيأتي سياق الآيات في ذلك وما يتعلق به من كلام المفسرين. ومنها أي مما بقي من شريعة إبراهيم عند العرب، ومنها في الأحكام احترام البيت والحرم ومشروعية الختان والوفاء بالنذر وباليمين وبالعهد، وتحريم الظلم والغدر والزنا والربا والكذب، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات إلى غير ذلك، كما قال ابن عباس وهو في البخاري كانت العرب تحرم ما حرمه الله من الأنكحة إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين. يعني ما نصه علينا ربنا في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره كان العرب بيعملوا، واخد بالك، إلا الجمع بين الأختين وأن يتزوج الرجل امرأة أبيه، يتزوج الرجل امرأة أبيه. ومن أجل هذا قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي معفو عنه. وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي معفو عنه، لم يأتي ما قد سلف إلا في هذين النوعين فقط، زوجة الأب والجمع بين الأختين. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الجمع بين الأختين محرم، سواء كانت الأختين شقيقتين أم لأب أم لأم أم من رضاعة أو ملك يمين. كل هذا لا يجوز. ملك يمين يعني لا يجوز للرجل أن يكون عنده جاريتين أختين ملك يمين ويطأهما في وقت واحد، لا يجوز يا أخوانا، لا يجوز. والكلام ده حرره العلامة الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب سبق. يقول: ولما بنوا الكعبة قبل البعثة تواصوا ألا يجعلوا فيها إلا مالا طيبا ولا يجعلوا فيها مالا أخذ غصبا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه ذمة ولا مهر بغي. مهر بغي هو المال الذي يعطى للمرأة نظير الزنا عياذا بالله، وسمي مهرا لأنها تعطاه مقابل البضع، ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. طب الأشياء دي تعرفوها منين؟ بدليل شريعة، عرفوا أن ده حرام وده حرام وده حرام، ومن أجل هذا طبقوا هذا الكلام. ولما شرعوا في البناء وجدوا أن الأموال التي معهم وهي من حلال لا تكفي ببناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصروا وحدروا على قواعد إبراهيم، وهو ما يسمى بالحجر، والاتفاق أو الإجماع منعقد على أن الحجر من الكعبة، فإذا طاف الإنسان بداخله فطوافه لا يصح، وإذا صلى الإنسان بداخله فكأنما صلى في الكعبة. وقال في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: ألم تري قومك قصرت به من نفقة؟ قال: في الفتح، أي النفقة الطيبة التي أخرجوها. لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره، وروى سفيان بن عيينة في جامع عن عبيد الله بن أبي زيد عن أبي أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك، فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريش تقربت لبناء الكعبة، أي بالنفقة الطيبة، فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر: صدقت. قولهم بيع الربا صورته أن أحدهم كان يبيع بنسيئة فإذا حل الأجل قال لغريمه: إما أن تقضي أم تربي. يعني باعوا بالأجل، باعوا مثلا بيع شاه مثلا بخمسة دنانير، فقال المشتري للبائع: أعطيك إياها بعد سنة. قال له: خلاص. بعد السنة يذهب ويقول له الكلمة المشهورة: إما أن تقضي وإما أن تربي أو ترابي. يعني هتقضي الخمس دنانير، خلاص هاتهم، هتأجل نبدأ نزود. كان هذا يقولونه إذا انعقد بيع النسيئة أو انعقد قرض. يعني إذا أقرض الرجل رجلا قرضا إلى أجل معين بعد حلول الأجل يذهب إليه: إما أن تقضي وإما أن ترابي. يعني كأنه يقرضه السنة الأولى أو الموعد الأول بدون شيء، قرض حسن. وأما إذا تأخر عن السداد فيزيد. فمن هنا اتضح أن ربا اليوم أعظم جرما من ربا الجاهلية الذي وردت به النصوص الشرعية في التحذير منه. طيب، يقول: هذا هو المعروف في ربا الجاهلية ولم ينقل عنهم ربا القرض. أقول كأنهم والله أعلم تنزهوا عن ربا القرض لأنه كان مقطوعا بتحريمه عندهم. خد بالك من الأشياء العجيبة المحدثة في وقتنا الحاضر وهو زمن العجب، أن القرض واحد، أن يستقرض رجل من رجل قرضا سلف بغض النظر ما الذي حمله على القرض. أما تقسيمات القرض إلى قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، وبناء يجوز لنا أن نزيد على القرض الإنتاجي ولا نزيد على القرض الاستهلاكي، فهذا كلام الجهلاء. انتبهوا يا اخوانا، الكلام ده كويس. قرض استهلاكي يعني بيقترض عشان يجيب عيش وياكل مش لاقي، قرض استهلاك، قرض إنتاجي يقترض ليستثمر، خدت قرض أعمل مشروع. طيب قال لك خلاص القرض الاستهلاكي مش هنحط عليه فايدة، لأن إيه يعني كده الراجل مش لاقي ياكل، هتزود عليه كمان. أما القرض الإنتاجي فسنعطي عليه أو نزود عليه فائدة معينة، ده راجل بيستثمر بيستفيد وأنا بستفيد. واخدين بالكم يا إخوانا؟ طبعا هذه المعاملة مغلوطة وغير صحيحة، بل الصواب إن أعطيته مالا ليستثمره وأنت تعلم أنه استثمره فالعقد عقد مضاربة. فإذا تم الاتفاق بينكما على أن يعطي المتاجر أو التاجر رب المال مبلغا ثابتا، الإجماع منعقد على أن هذا الاتفاق شرط مفسد للمضاربة وهو من أكل الحرام. دي ثوابت يا أخوان. مسألة بعيدها ثانهم، تقسيم القرض إلى قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، الكلام ده كلام باطل. بل إن حالة العربي المكي قبل البعثة ما كان في أي حاجة ليقترض قرضا استهلاكيا، ده هو شوية تمر ولبن المعزة بيكفي، مش محتاج يعني حاجة. فكانت وده اللي كان بيفعله العباس بن عبد المطلب كما ذكر الثعلبي في تفسيره، كان العباس يأخذ أموال الناس ليتاجر على أن يعطي كل واحد مبلغا معلوما من المال كل فترة زمنية محددة. هذا الذي فعله العباس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ونظير هذا كلمة العينة وردت في الحديث ولم ينقل عن الصحابة، سألوا عن تفسيرها، فيظهر من ذلك أنها كانت معروفة من قبل، فكأن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها احتيالا على ربا القرض للحرمة عندهم، والله أعلم. حديث: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث سنده حسن، حسنه الشيخ الألباني في السلسلة، وفيه دليل على حرمة العينة. الشاهد كما قال الشيخ المعلم رحمة الله عليه أن الصحابة لم يستوضحوا عن العينة، يبقى معلومة. كذلك لما أخبرت عائشة أم ولد زيد بن أرقم قالت له: أبلغي زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وكان قد وقع في بيع العينة. محدثاتهم منها زعمهم أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما قالوا علوا كبيرا، ومنها عبادتهم الملائكة بالدعاء وغيره على ماء التفصيل، ومنها ارتيابهم في البعث مع أنه قد كان بلغهم. قال تبارك وتعالى: قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقد كان منهم من يصدق به، قال لبيد في الجاهلية: وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصيل. وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته: فلتكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخل ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. في هنا ملحوظة وانتبهوا لها كويس، ودي أجاد فيها وأفاد الشاطبي في الاعتصام. هي إيه؟ الشاطبي قدم بمقدمة وقال إن أول الخليقة آدم عليه السلام، انتبهوا المعلومة دي كويس، وبنص الحديث النبوي إن آدم نبي مكلم. نبي إيه؟ مكلم. وأرسل له ربنا عز وجل بشريعة إلى أهل الأرض، ثم مات آدم، وبعد ذلك جاء شيث، وده المعتمد نبي بعده، وهكذا جاءت الرسل تطرأ. الشاطبي بيقول إيه؟ فيستحيل أن تندرس كل علوم الأنبياء ولا يوجد على الأرض منها شيء لها أصل. ثم قال الشاطبي معنى كلامه: فجاء ما يسمون بالفلاسفة وبدوا يأخذون شيئا من هذه المعلومات ويحرفونها ويقيسونها بعقولهم. يعني الشاطبية يريد أن يقول ماذا؟ إن أنت تظن إن الفلاسفة أو الحكماء استطاعوا أن يصلوا إلى ما لم يصل به الأنبياء أو إلى ما وصل إليه الأنبياء من قبل أنفسهم، الكلام ده غير صحيح. بل علوم الأنبياء موجودة ولكن استلها هؤلاء اللي هم فلاسفة أو حكماء وبدأوا يزيدون وينقصون منها. ومنها نصبهم الأوثان في جوف الكعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع أخرى وتسميتها آلهة وعبادتهم إياه. ومنها الاستسقام بالأزلام والذبح للأنصاب. ومنها ما شرعه لهم عمرو بن لحي من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. ومنها النسيء وفيه تحريم بعض أشهر الحل وتحليل بعض الأشهر الحرم وتقديم أو تأخير الحج عن ميقاته. طبعا معروف إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني كانوا يعترفون أن هناك أشهر حرم يحرم فيها القتال، وكان يجد الرجل فيها قاتل أبيه فلا ينظر إليه، فبدأوا يغيرون ويبدلون وينقلون التحريم. وحدتهم في ذلك أن الله أخبرنا أن الأشهر الحرم أربع ولم يعينها فبدلوها ونقلوها. سماه ربنا عز وجل النسيء ووصفه بأنه زيادة في الكفر، مش كفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، انتبه، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يبقى كون إن هم يؤجلوا ويقدموا ويؤخروا يبقى عارفين. يبقى بعد كل هذا وكما سيأتي من الذي يجر ويقول أن مشرك العرب كانوا من أهل الفطرة وأن أهل الفطرة يعذبون طالما أنهم أشركوا ولو لم تبلغهم رسالة؟ هذا هو عين كلام المعتزلة. يقول: ومنها ما أحدثوه في الحج من امتناع قريش ومن إليها من الوقوف بعرفة مع الناس، بل كانوا يقفون بالمزدلفة، ومن منع من ليس من أهل الحرم أن يطوف في ثياب الحل، بل إن حصل له من ثياب أهل الحرم وإلا طاف عريانا. كل هذا إخواني تقرير من الشيخ المعلمي رحمة الله عليه، وهو تقرير حسن جيد بأن مشرك العرب قبل البعثة كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. والله عز وجل أعلى وأعلم. خمس دقائق إن شاء الله نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.